السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصلح الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا في صحيح مسلم عند باب الاستطابة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش الحديث، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي هريرة عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. فهذا الدار الذي شرع فيه الإمام مسلم رحمه الله تعالى يذكر فيه بعض الآداب عند قضاء الحاجة، ويقال له باب قضاء الحاجة، أو باب الاستطابة، أو باب الاستنجاء، أو باب الاستطابة، كل هذا في نفس المعنى. والمقصود أن يطيب المحل الذي يخرج منه هذا الخبث وأن يطهره، وقد جعل الشرع في ذلك أحكاما وبين فيه شرائع وآداب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد من ولد، عليه الصلاة والسلام. فيعلمنا صلى الله عليه وسلم بعض هذه الآداب، فلم يترك الشرع الحنيف لنا شيئا إلا وبين لنا فيه منهجا، حتى مثل هذه المسائل الدقيقة التي تتعلق بقضاء الحاجة لم يترك الشرع حتى يجعل الإنسان على الصفة الأكمل والهيئة الأحسن. فكانت هناك آدابا كثيرة، صح منها في الصحيحين بعضها، وفي غير الصحيحين آداب أخرى. فهنا قيل لسلمان، أي سلمان الفارسي: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، حتى قضاء الحاجة وما يتعلق بالحدث من الاستنجاء والاستجمار وطريقة الاستنجاء وعدد المرات التي يستنجي بها وبأي الأيدي يستنجي ونحوها. فقال سلمان: أجل، يعني نعم، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعض هذه التعاليم التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ضوء، هذا أول أدب، أنه لا يستقبل القبلة عند قضاء الحاجة، سواء كان ذلك لغائط أو لضوء. واختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال عديدة، ذكرها شوكاني وعدها إلى 8 أقوال، ولكن أصح هذه الأقوال أو يرجع أصحها إلى قولين، يرجع أصح الأقوال التي يختلف فيها على أدلة إلى قولين. القول الأول من هذه الأقوال الثمانية، اللي هم القولين الصحيح بعض الأقوال الثمانية كثيرة، لكن القول الأول من هذه الأقوال الصحيحة من الأقوال الثمانية أن ذلك يجوز في البنيان ولا يجوز في القضاء، يعني يجوز أن يستقبل القبلة إذا كان قضاء الحاجة داخل الأبنية أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره، ولا يجوز في القضاء، على القضاء يعني يتحرى أن يستقبل القبلة ولا يستدر لغائط أو لضوء. واستدل على ذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت على بيت على ظهر بيت النمر، بعض الروايات على ظهر بيت حفصة، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل الشام يقضي حاجة. فقوله مستقبل الشام وفي المدينة، إذن هو مستدبر الكعبة، أو إذا كان مستدبر الشام هو مستقبل الكعبة، فهذا قال هذا يدل على أنه داخل البنيان جائز. عبد الله بن عمر لا يشترط من رؤيته له على هذه الحالة أن يكون رأى منه عورة، في طلب أن يكون رآه على حالة النفس في حاجته، وأن يكون رأى منه عورته، فهذا طبعا من يشترط الحال. وهذا القول الثاني وهو الأرجح من الأقوال كلها، أن ذلك لا يجوز لا في البنيان ولا في الفضاء إلا إن كانت هناك ضرورة، البنيان كان ضرورة ماشي، أما إذا لم تكن ضرورة فلا يجوز لا في البنيان ولا في الفضاء. لعموم الأحاديث، أولا نهى صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو ضوء، هذا عام، ولم يدخل بنيان أو غيره. الثاني مما ثبت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبرونها، ولكن استغرقوا أو غربوا. قال: فقدمنا الشام فرأينا مراحيض بنيت إلى القبلة فقلنا ننحرف، يعني قبل الاستطاعة المراحيض هي القبلة، فلم يجد نقبض إلا أن يجلس علينا، لكنه كان ينحرف قليلا، فقال: فكنا ننحرف فنستغفر الله، أي بعد ذلك. فدل ذلك على أن الأصل المنع سواء كان في بنيان أو في غير بنيان، إلا إذا كانت الأبنية بنيت على هذه الحالة كما في حديث أبي أيوب، فهنا نقول الضرورة والعنف فنعفو عنه، وإن استطاع الانحراف فيكون ذلك أولى. وأما الجواب على حديث عبد الله بن عمر الذي فيه أنه رأى النبي عليه السلام على لبنتين تقضي الشام تدبر الكعبة يقضي حاجته، فهذا الجواب عليه: أولا أن هذا فعل من النبي عليه السلام، والأحاديث الأخرى قولية، والفعل إذا تعارض مع القول قدم القول، لأن القول خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لكل فرد من الأمة، وأما الفعل فقد يدخله الاحتمال، احتمال الشخصية أو احتمال العنف، أو أنه لم يتمكن أن يقضي الحاجة إلا على هذه الصورة، أو نحو هذا يدخله الاحتمال. ولكن لما يوجه الخطاب إلى الفرد فهذا يجب أن يستجيب للخطاب لأنه موجه إليه. الأمر الثاني أو الجواب الثاني، ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك كان في البنيان. هو عبد الله بن عمر نعم ارتفع فوق البنيان، لكن لم يكن رأيت النبي عليه السلام داخل البنيان يقضي حدث، لعله رآه أيضا في الفضاء، وهو في مكان مرتفع والنبي عليه السلام في الفضاء على بعد، فرآه عبد الله بن عمر على هذه الصورة. فمن أين قلنا إن هذا خاص بالبنيان؟ ليس بالحديث ما يدل على ذلك. ومن المعروف أن العرب لم يكن عندهم المراحيض داخل البيوت، ولم تكن عندهم الأكنسة داخل البيوت، إنما كانوا يخرجون إلى الفضاء يقضون حاجتهم هناك، وكانوا يأنفون أن تكون هذه المراحيض أو هذه الأكنسة داخل البيوت. فليس في الحديث ما يدل على أن ذلك كان داخل البيت حتى نقول من هذا يخصص الحديث الأخر. وعلى هذا نقول أن الخلاصة أنه لا يجوز أن يقضي حاجتهم في الفضاء على القولين، والراجح أنه كذلك لا يقضي حاجته داخل الأبنية إلا إن كان هناك عذر يضطره إلى ذلك. قال أو أن نستنجي باليمين، يعني نهانا أن نستنجي باليمين. إذن نستنجي بغير اليمين، أن يستنجي بشماله مثلا، تقول هذه الحالة، لكن المهم ألا يستنجي بيمينه ولا يمس ذكره بيمينه أيضا، إذا الاثنين ملهين عنه، يعني لا يمس الذكر باليمين ولا يستنجي باليمين، إنما إذا أراد أن يستنجي فإنه يستطيع أن يستنجي بيده اليسرى. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. نقول المرة الثالثة حديث وإذا استجمر أحدكم فإيه؟ فليوتر. يتغير وتر. لكن قلنا الوتر يبدأ من واحد. لكن في الاستجمار أقل الوتر الذي يبدأ به الثلاث. أقل الوتر ثلاث. فلا يعني حتى لو نقل المحل بأقل من ثلاث فإنه يزيدهم إلى الثلاث. وعلى هذا يبقى ثلاث، فإذا لم ينقل المحل إلا بأربعة فإنه يستخدم خمس، يعني ثلاثة لم يطهروا المحل، ثلاثة واحدة رابعة، يبقى نقول عشان تلتزم السنة بعد الرابعة تأخذ الخامسة أيضا حتى تكون جئت أو وقفت على وقت. أو أن نستنجي برجيع أو بعرض، رجيع اللي هو رأس سواء كان من إنسان أو من غيره، ورجيع الدواب بين النبي عليه السلام العلة في النهي عن استخدامه. رجيع الدواب رأس الدواب بين عليه السلام العلة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى يجعله عرفا لدواب الجن، يجعله عرفا لدواب الجن والعوض. بين فيه صلى الله عليه وسلم أنه يكون أفضل ما يكون لحما لإخواننا من الجن. ثم أيضا العظم لا ينقي المحل، وهو كذلك مطعوم محترم. وإذا قال أهل العلم لا يجوز أن يستنجي بطعام، حتى لو كان هذا الطعام من طعام حيوانات. قال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا على الروس لأنه من طعام دواب الجن، فطعام دواب الإنس من باب أولى. فقد وضع قاعدة قالوا إنه يجوز أن يتطهر بكل طاهر جامد، بكل طاهر جامد طالع للنجاسة غير محترم ولا مطعوم. كل طاهر، إذا لا يجوز أن يستند بشيء منه. إذا ريحة النبي صلى الله لما طلب عبد الله بن مسعود أن يأتي بثلاث أحجار فجاء باثنين ولم يجد الثالثة فجاء براس الحمار فقال إنها ريح، إذا لا يجوز أن يستنجي بنبي، إذا لازم أن يكون به طاهر. يقول طاهر جامد، جامد عن الغرة، بحيث أنه يزيل النجاسة. لازم تكشف اللي بعد الجانب اللي هو غير الرأس الذي يمكن ان نستخدمه في ازالة النجاسة، فلا يأتي بشيء اذا اراد ان يتمسح به لا يزيل النجاسة بل ربما يزيله نجاسة. وبكل طاهر جامد طالع للنجاسة، لا يمكن في حب الله ينفعش أن يستنجي بزجاج لأنه سيكون غير صالح نجاسة أو بغلط وأبلغ، لا يزيل النجاسة. غير مطعوم غير محترم ولا مطعوم، غير محترم كان يأتي بشيء عليه ذكر اسم الله أو أحد الأنبياء أو نحو هذا، فإذا مثل هذا لا يجوز أن يستمسك به من باب تعظيم شعائر الله عز وجل. إيه؟ طالع للنجاسة، طالع يعني شيل النجاسة، طالع للنجاسة، غير محترم ولا مطعوم. ولا مطعوم، فلا يأتي بشيء مما يقتل سواء كان الإنسان أو الحيوان وإيه ويزيل به ويزيل به النجاسة، فهذا طبعا لا يجوز. أو أن نستنجي برجين أو بعض. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة، فقال عجل إنه ما آنى أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. وحدثنا زهير بن حرب وابن منير قال حدثنا سفيان بن عيينة الحديث قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شركوا أو غرموا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض فبنيت قبل القبلة
فننحرف عنها ونستغفر الله؟
قال نعم. يقول قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري، يعني هو يقول الطالب يقول لشيخه سمعت الزهري، يعني زي ما متعودين ايه الزهري، فعين يقول سمعت الزهري، هنا ضبطوها ازاي سمعت الزهري، يعني كأن هنا الطالب هو الذي يقرأ على الشيخ. قلنا قبل كده من طرق التحمل ان الشيخ يقرأ على الطالب، وهذا نسميه ايه سماع، سماع يعني التحمل، طلبت العلم، طرق طلبت العلم، اعلى طرق طلبت العلم السماع، ان يقرأ الشيخ ويسمع الطالب، سواء كان الشيخ يقرأ بكتابه أو يقرأ من حفظ. ثانيا القراءة على الشيخ، وبعض العلماء لا يفرق بينهم، يقول الاثنين بقوة واحدة درجة واحدة، وكان أشد الناس في ذلك الإمام مالك، فكان يقول قراءتي عليكم وقراءتكم علي سواء، وكان رحمه الله يتعمد من الطلاب أن يقرأوا عليه. بس دايما الحديث يجي ايه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك، دايما تجد حديثنا في مسلم تجد هذه الصوره غالبا، حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك، فبقراءة الشيخ الامام كان يتعمد ذلك، لان عادي يعني يؤكد للناس ان الاثنين بدرجه واحده. فاذا قرا التلميذ على الطالب يقول حدثكم فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، في الاخر اما ان يقره الشيخ او يقرا من يعني، فيقول الشيخ في النهايه نعم، لان ايه اقر بالسماع، ولو سكت ايضا اقر بالسماع. اذا كنت تيجي في الاخر هنا قال نعم، ربما انت متعرفش يعني ايه كلمه قال نعم دي في الاخر ايه، قال نعم دي. قال نعم تدعى من اول سمعت الزهري. يقول يحيى بن يحيى لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليث عن ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، في الاخر قال له ايه سفيان؟ قال نعم. ايه هنا حديث متصل في اقرار قراءه التلميذ على شيخه. وفي هذا الحديث حديث ابي ايوب الانصاري ذكرنا هاشتاق اللي هو اذا اتيتم الغار، إذا أتيتم الغائط، ما هو الغائط؟ هو المكان الرفع الذي يقضى فيه الحال، وثم العرب أحيانا تسمي الشيء بما يدل عليه باب التأمل، يعني بلان يقول لك البراب او حاجه ثانيه فيقولوا ايه الغاء، الغاء في الحقيقه هو اسم الارض، المكان اللي يبقى فيه الحاجه هو الغاء، فسمي الخارج من الانسان اسم المكان. لكن تطلعهم في الحديث يقول لك ايه اذا اتيتم الغاء يعني المكان فلا تستقبلوا القبلة ولا تستقبلوها ببول ولا غاء، الا اذا اتيتم الغاء فلا تستقبلوا القبلة بغاء، فهم اذا اتيتم الغاء في الارض فلا تستقبلوا القبلة بغائط خارج منكم، وسمي بنفس التفسير باب الأنفة في سفر الشيء بما تأنف منه النفوس. قال فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، سواء بهذا أو بهذا، ولكن شرقوا أو غربوا، أي واحد يقول لك أنه أنت هاجس مكان لما احب اشرق او اغمض الاقي نفسي في استقبال القبله، فهنا في تناقض، يعني ممكن القبله في اتجاه الشرق، فلما رسول يشركه وانا اروح اشرق او اغمض الاقي نفسي في اتجاه ايه؟ اتجاه القبله. اقول ان النبي عليه السلام قال هذا الكلام لاهل المدينه، قال هذا الكلام لاهل المدينه، والقبله جنوب جنوب المدينة. الكعبة لما تصف تبقى الكعبة جنوب المدينة. فلما يقول شرفوا أو غربوا إذا هو بعد عن الاتجاه. يبقى لابد عن اتباع الإمام. فقال هذا الكلام لأهل المدينة. يبقى غير أهل المدينة لابد أن يرأي هذه المسألة. إذا كانت القبلة في شرقه أو في غربه يقول لا. خليك بقى في الجنوب أو الشمال. خليك في الجنوب. المهم ألا تستقبل القبلة ولا تستدبرها أثناء قضاء الحاجة سواء كانت فرائض أو نفل. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها، أي إذا قضوا الحاجة فانحرف عنها قليلا بحسب ما يستطيعون، ونستغفر الله، أي بعد ذلك يرون كأنهم يتعاظم عندهم الأمر ما ذلك كان يستغفرون. قال نعم. مين قال بعد؟ عرفت إيه؟ قال نعم هو سفيان بن عيينة. قال مين؟ قال يحيى ابن يحيى اللي هو روى الحديث. قال أنا حديث الله بلغم. قال نعم يعني أقر بهذا الحديث. ايه قديم الشام. طبعا هذا بعد كده بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قديم الشام أثناء الحروب وكده، وهو مسكون في بلاد الشام. وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش، حدثنا عمر بن عبد الوهاب، حدثنا يزيد يعني ابن زريع، حدثنا راوح عن سهيل عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا جلس احدكم على حاجته، يعني قضاء الحاجه، قلنا برضك قلق الخطاب قضاء الحاجه، هذا كل من دام التلطف في ذكر الالفاظ، فلا يستقبل القبله ولا يستدبرها. حدثنا عبد الله بن مسلمه فقالت حدثنا سليمان يعني سليمان يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حيان قال عن واسع بن حبان قال: كنت اصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسلم ظهره الى القبله، فلما قضيت صلاه خرجت اليه من سقفي، فقال عبد الله: يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله، كان عبد الله بن عمر: ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجة. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال: لقيت على بيت اخت حفصه فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبله. اظن ايه ذكرنا قلنا هذه حجه لم يكون بجواز الاستقبال والاستقبال اذا كان ذلك في داخل البيوت، وقلنا ان هذا ليس فيه دليل على ذلك ان هذا فعل من النبي عليه السلام، ولانه ليس فيه محل النزاع، ليس فيه ما يدل على محل النزاع، وهو ان ليس في الحديث ان ذلك او جلوس النبي عليه السلام كان داخل البيت، انما هو راه على هذه الصوره، هل قال انه راه داخل البيت؟ لم يقل ذلك، والمعروف انهم تلتقوا مراحيضهم داخل البيت، صاروا يأنفون منه. باب النهي عن الاستثمار والاستنجاء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين. طبعا يجوز الاستنجاء ويجوز الاستثمار، الاستنجاء بالماء والاستثمار بالسجارة، يعني يجوز كلا الحالتين سواء وجد الماء ام لم يوجد، لان يعني قد يظن البعض ان ما استخدمش التجاره إلا دليل فقد الماء ذا التيمم يعني. إذا حضر الماء بطل التيمم إلى الله، إذا حضر الماء بطل الاستمام لا تعش بها. الاستمام يجوز أن يستنجر مع وجود الماء، حتى إذا كان الماء موجود يجوز أن يستنجر حتى لو كان الماء موجود. وإن كان الذي يراه العلماء الأفضل استخدام الماء، لأن الماء يزيل العين والأثر وأهل المحل تمام، ولكن الحجر يزيل العين ويرفع أثر، يرفع أثر هذا مما يرفع عنه. تقولون هذا أثر الندو، هذا إيه أثر الندو، لأن هذا يتعرف تغضب الأحجار أن تزيل أثر هذه. ولكن لا شك أن الماء أفضل وأتم وأكمل لأنه يزيل العين والأكل. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. يعني قد يكون يظن الإنسان أن النهي عن الاستنجاء باليمين فقط، يقول لا ما عن استنجاء باليمين وعن مس الذكر باليمين. إذا أراد أن يستنجي فليس معنى ذلك ما نستنجي بالشمال مثلا فينسي ذكره باليمين ثم يستنجي بالشمال، يقول هذا أيضا لا يجوز. يجوز أن تمس ذكرك سواء في حالة الاستنجاء أو في غير حالة الاستنجاء. فنهى صلى الله عليه وسلم أن يمس الإنسان ذكره بيمينه على العموم حتى لو إيه في حالة الاستنجاء، لما يستنجي دون أن يمس ذكره بيمينه. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا رفيع عن هشام السواعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الصلاة فيمس ذكره بيمين. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمين. تطيب له الإيه؟ استنجاء، حسنا قلنا باب الاستطابة. تنفس الماء يعني يجي يشرب يشرب وعمل يشرب، لكن يشرب ثم ينحي الإناء عنه كما كان من يصل يفعل ذلك فيشرب على ثلاث مرات. باب التيمم بالطهور وغيره. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا علي حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، في نعليه وترجله وطهوره. كان يحب التيمم أي البدء باليمين في طهوره إذا تطهر، سواء كان هذا الطهور من حدث أصغر أم من حدث أكبر. يحب التيمم إذا رتب مثلا يغير اليمين قبل الشمال، وإذا رتب الرجلين اليمين قبل الشمال، وإذا اغتسل الجانب الأيمن قبل الجانب الأيسر. فكان صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره وفي ترجله، يعني إذا أراد أن يترجل يعني يترح. قال الترجل تتريح الشعر، ومنهم من يقيده إذا كان عليه ماء أو دهن. والترجل أن يكون على الشعر أو زيوت أو دهون أو ماء فيترجل. والعين تردد.
فيحب التردد من جانب الأيمن، بل كان عليه السلام إذا حرق أيضا يحدث الجانب الأيمن، كما ثبت ذلك في مناسك الحج عندما دعا أبو طلحة، عندما دعا الحلاق ليحدث فأعطاه جانبه الأيمن ثم أعطى شعره لأجل طلحة يوزعه على الناس، كان الرجل يأخذ الشعر والشعرتين ثم الجانب الأيسر ثم أعطاه كله لأجل طلحة رضي الله تعالى عنه. فيحب التيمم في مثلها بعيدا. قال وفي امتعانه، إذا امتع يعني يلبس النعل اليمين قبل النعل الشمال، وكذلك إذا لبس ملابسه. لأن الحديث هنا الرواية الثانية في شأنه كله، إذا كان هنا قيل أو ذكر بعض الأمور الخاصة ففي أي شيء آخر مرتبط بنفس الإيه؟ بنفس المعنى. إذا أراد أن ينام مثلا بدع نومه بجانبه أيضا عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أن يناول أحدا شيئا يبدأ بمن على يمينه، كان يحب التأمل في شأن كله. ولذلك يعني نراقب إخواننا إذا خرجوا من المسجد يقعون في مشكلة، وهو أنه الخروج من المسجد بالرجل إيه؟ اليسرى تحبذان، وليس لنا يستحب أن يكون بالرجل اليمنى. فالخلاصة أن تطلع من المسجد الأول، حط رجلك على الأرض أو حط رجلك على الحذاء نفسه، وإن يعني استطاع المسؤول عن المسجد أن يرى الحصير ويرى المسجد ما تطلع عليه الأول بعد تلبس، المهم يخرج من المسجد بالرجل اليسرى ثم بعد ذلك إيه؟ ينتعلون النعال بالرجل اليمنى. وإذا دخلوا كذلك يطلع اليسرى الأول يحط رجليه عليه، وبعدين يطلع اليمنى ويدخل داخل المسجد ثم يمسكوا إيه؟ يمسكوا بنعاله أو يسيبوا برا ويخاف عليه. باب النهي عن التخلي. باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل ابن جعفر. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قال ومن اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. اتقوا اللعانين أي اللذين سيكونان سببا للنعم، وإن كلمتان نفسه لا ينعم. وقد يكون هذا أيضا على ظاهره، لأن كان يلعن من يعصي الله عز وجل، ولكن الذي حمله للعلم أن ذلك السبب لنعم الناس. قال ومن لعانان وما هما؟ قال الذي يتخلى أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم، والمقصود أنه يؤذي الناس بهذا الخامس منهم، وليس المقصود يعني ذكر هذين فقط، وإن فأي موضع يؤذي الناس فيذكر في هذا المعنى، لكن ذكر هذا على الأساس لأنه الغالب، أنه الغالب الذي يمشي فيه الناس يتعذبون، والناس في شدة الحر يجلسون في الأماكن الظلام، فإذا وجدوا هذه النجاسات يتعذبون. لكن ورد في حديث آخر تقول المراعي الثلاث، وذكر منها في موارد الماء، دخلنا في موارد الماء، المية التي يحتاج إليها الناس فهو يذهب إليها فيقضي حاجته. وذكر أهل العلم إذا كان الحديث نص على الظلم، فإذا كان هناك ماء مكان يتشمس فيه الماء كالشفاء مثلا، ففي نفس المعنى، وفي نفس الايه؟ في نفس المعنى بدلالة التنبيه، يعني في ما يدل على ذلك، وهو ها أن يؤذي الناس بهذا الذي يخرج منه. وطبعا بعض الناس هو طبعا ما بيروح شخص الحاجة في موارد الماء، لكن يعمل البيت بتاعه وحطه مصورا ترمي على الايه الترعه من المسجد، روح بعد كده استحموا فيها وتوسع فيها، سبب الامراض وسبب النجاسات. هذا كله طبعا يدخل في هذا النعم، وهذا كله لا يجوز. باب الاستنجاء بالماء من التبرس. حدثنا يحيى بن يحيى، اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن ابي ميمون عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا، حائط له البستان، وتبعه غلام معه ميضعه، واصغرنا فوضعها عند سدره، يعني شغرة السدرة شغرة النفس، ولكن المقصود بها شغرة كبيرة. سدرة كذلك سدرة شجرة النفس. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وخرج علينا وقد استنجى بالماء. هذا في دليل على جواز الاستنجاء بالماء، لأنه قد يتعرى إنسان تعرى مقبول فلا لا نعم نعم تفضل لا ينجيبك ليه في النجاسة، قل لا طالما أذن لك فيه الشرع فإنه طهور. ربنا سبحانه وتعالى جعل الماء طهور يرفع به الحدث ويزيل به النجس، بل لا شيء يبلغ درجة الماء في الطهورين، حتى اختلف أهل العلم في جواز تطهير النجاسات بغير الماء، جواز تطهير النجاسة بواقع من عمرة الماء منطقش إلى المجد وتمسك بلاد. الراجل أنه يجوز أن تزال النجاسة بغير الماء، وإن كان الماء هو الأصل، كان الماء هو الأصل، لكنه في نجاسة واحد زالها بجاز أو بخل، ذات نجاسة على إيده وعلى طاقة خل وزالها وقال خلاص وزيلت النجاسة، لكن في الأصل إيه؟ الأرض الماء. وعلى هذا الحدث اللي طلع حديث زاد في تنظيف والأواحد ضد الملابس بتاعته وتنظر في النهاية وطع الكاليرون تنظف ولو بالأشياء الكيماويات الحديثة، وكان فيها نجاسات، وهذه الكيماويات الحديثة أزالت هذه النجاسات من ضمن الايه من ضمن الغسيل. نقول هذا يكفي، لأنه من إزالة النجاسة المهم جزاك الله. لكن الصحيح هو الماء هو الأصل في ذلك، وإن كان تمسك بعض أهل العلم فقال النجاسة أيضا لا تزال إلا بالماء، لكن هو في النجاسة وقت الحدث لا يكون ذلك إلا بالماء طبعا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا رفيع وهم عن شعبة الحديث، حدثنا محمد بن مسلم رضي الله عنه، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، إداوة إناء، وقيل هو إناء من جلد، وعاد أنا ذا العصا أبو سيد العصا جديد في أسلام أن يجعلها معه عشان يصلي يجعلها أمامه صف. هذا نجد كثير من المصلين يعني يستهين بهذا الأمر، فتجده لا يتخذ لنفسه سترة عند الصلاة، ولكن النبي عليه السلام قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليمن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاة، فأمرها عليه السلام وجوبا أنه إذا صلى أن يجعل أمامه صفا، كأن يجعل يصلي إلى التارية العمود أو يقترب من الجدار أو يحط قدامه كرسي أو شيء مرتفع واليمن منه. والدنو الوارد في الأحاديث على نوعين أو قسمين، النبي صلى الله عليه وسلم دنا من السترة حتى كان بينه وبينها قدر ممر الشاة، ممر الشاة يعني هو تمشي معنى الزوج. وفي بعض الأحاديث أنه كان بينه وبينها ثلاثة أذرع. فجمع أهل العلم بين الحديثين أنه إذا كان واقفا فيكون قدر مر الشام، وإذا أراد أن يسجد أن يرجع للفرض فيكون بينهما سترا ثلاثة أذرع. يبقى يرجع حتى يتمكن من السجود. وقال بعضهم يكون بين موضع سجوده وبين القبلة قدر مر الشام، ولكن بين وقوفه وبين القبلة قد ثلاثة أذرع. هذا وجه الجنب بين الحالتين. وعموما فالمقصود أن يبنى الإنسان الصف. وقد جاء في أيضا ارتفاع السترة مثل مؤسسة الرحل يعني 30 ذراع، 30 ذراع يعني نحن 30 صمت كنا مثلا. أما الحديث اللي هو ارتفاع السترة فهذا حديث ضعيف، حديث ضعيف ياخذ السطر قدامه ويقول هذه السترة، هذا حديث ضعيف. فهذا النبي عليه السلام تأخذ له معه هذه العنزة، هذه العصا لها حد يغرزها ويجعلها أمامه. فكان أنس بن مالك يحمل الإجاوة اللي فيها مولع عشان يستنجي منها، ويحمل معه العنزة عشان من الناس من يصلي يضعها أمامه فيستنجي بالماء ثم يغرزها. وحدثني زهير بن حرب وأبو قريب والله لزهير، حدثنا اسماعيل يعني ابن هريرة، حدثنا راس بن القاسم عن عطاء بن ابي ميمونة عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيتغسل به، يعني يستنجي. فاجاب المسح على الصفين ده طويل، واحنا مش عايزين نقطعها لان طبعا احنا نقص الدروس. طيب تعال روح طيب يعني طيب. عندك ثلاثة صور يعني اتعطلنا اتعطلنا انت هتلبينا ايه بقى ايه نظر. طيب باب المسح على الكفين، باب المسح على الكفين. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي واسحاق بن ابراهيم وابو قريب جميعا عن ابي معاويه الحنيف، وحدثنا الوقت بن ابي شيبه، حدثنا ابو معاويه ورفيع والنفذ بن يحيى قال اخبرنا ابو معاويه عن اعمش عن ابراهيم عن همام قال بان جرير يعني ابن عبد الله البجلي ثم توضا ومسح على كفيه، فقيل تفعل هذا يعني بيجي كان بعض الناس تنكر عليه زي اللي تتوضا ده عرفت اللي يقول لك ايه ده تجي تنفع الكفين يجي ينكر عليه زي ده انت ردت دين جريء، فدول بينكروا على جرير بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون له تفعل هذا هتنفع الكفين؟ فقال نعم رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضا ومسح على كفيه. قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. إيه معنى كان له؟ سورة المائدة فيها الوضوء وفيها قول الله عز وجل اغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ففيه الأمر بغسل الرجلين. فبعض الناس قالوا إن المسح على الخفين منسوخ لآية المائدة لأن أمر بغسل الرجلين خلاص إذا فيش مسح على الخفين، لكن جرير بن عبد الله أسلم بعد نزول سورة المائدة، يبقى إذا ما رأى المسح على الخفين بعد آية المائدة فدل ذلك على أن الحكم لم ينسخ، أنه يجوز المسح على الخفين. هل يشترط المسح على الخفين ان يكون هناك عرض؟ يعني لازم تكون الدنيا شديده البروده عشان يمسك الخفين فعلا وخلاء حتى لو كان شده الحراره، فهذه رخصه. يجوز الإنسان أن يستخدمها عموما، سواء كان في عرس أو لم يكن هناك عرس. وقلنا قبل ذلك أن حكم الرجلين يختلف، إن كانت الرجل ليست بخف ولا دورة ولا ناعل فالفرض فيها أن تغسل، كانت مكشوفة فالفرض فيها أن تغسل، فإن كانت في غير ذلك فيجوز المسح عليها حتى الصلاة الثانية. وأرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم أمسحوا برؤوسكم وأرجلكم، معطوفة على النفس وليس على الرأس، فقالوا هذا النفس إنما يكون في حالة إيه؟ لبس الخفين أو النعلين أو الجوربين أو نحو ذلك. وحدثنا أبو إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حشم قال أخبرنا يوسف بن يونس عن حديث، وحدثنا أبو محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن حديث، وحدثنا من جابر بن الحارث التميمي أخبره ابن مسلم كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد، يعني حديث أبي معاوية. ولولا أن في حديث عيسى وسفيان قال وكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن الإسلام الجليل كان بعد نزول النائلة. حدثنا أبي بن يحيى التميمي أخبرنا أبو خلسانة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباط في قوم كبار قائما فتنحيت فقال ابنه فدنوت حتى كنت عند عقبيه فتوضأ فمسح على فخذي. هذا الحديث يعني عدة أحكام، منها يقول أنه أتى صباط قوم، والصباط قوم المكان الذي يكون فيه المزابل ونحو ذلك، فدان قائما فدل ذلك على جواز البول قائما، وهذا لا يعارض قول عائشه رضي الله تعالى عنها من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فلا تصدقون، انها تقول ان حذيفه راى ما لم تعلمه عائشه ومن علم حجه على من لم يعلم وكلهم عدول، وعائشه رضي الله تعالى عنها انها تتكلم على حسب علمها، فإنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما، لكن الذي رأى حذيفة يقدم عليه، فيجوز البول قائما وإن كان الأولى البول قاعدا ليأمن من رذاذ البول ورشاشه. الأمر الثاني قال حذيفة فتنحيت يعني تعبت، فقال ابنه وقد كنا إني من الأداب أراء الحاجة البعد والاستطاع أن يبتعد وأن يستتر عن أعين الناس، لكن هذا إذا كان للغائب، أما للبول فإنه يجوز أن يكون الناس قريبين منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة أذنه وكان قريبا منه وجعله ساترا له عن المرين. قال فدنوت حتى قمت عند عقليه يعني فطران، قال فطهرت يعني بعد قضاء الحاجة بعد البر فمسح على خفيه، وهذا هو الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه بعد الوضوء. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن أبي هريرة قال كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرره بالمقاريض، فقال حذيفة لو وجدت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأجرى صباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم تبالى فانتبست منه يعني تعبته فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرد. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن حديث، وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن مغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإزارة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين وفي رواية ابن رمح مكان حين حتى يعني ايه وصب عليه حتى فرغ من حاجته. وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الاسناد فقال فغسل وجهه ويديه ومسح براسه ثم مسح على الخفين. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي اخبرنا ابو الاصاص عن اشعث عن الاسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة قال بين انا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله اذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من اداره كانت معي فتوضا مسح على خفين. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال ابو بكر حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مسلم عن مسلوق عن المغيرة بن شعبة قال كنت في مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإدارة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغار عني فقضى حاجته ثم جاء عليه جبة شامية ضيقة القمين فذهب يخرج يده من قمها تضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتغبأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن حشم جميعا عن عيسى بن يونس قال اسحاق اخبرنا عيسى حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسلوق عن المغيرة بن شعبة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فلما رجع تلقيته بالإداره فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة وأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمية حدثنا أبي حدثنا زكريا عن عام قال أخبرنا عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء قلت نعم فنزع من راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأطلقت عليه من الإدارة فغسل وجهه وعليه جبة منسوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت بأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. هذه الرواية فيها فإن الزيارة هي أن شرط مسح الخفين هي أن يكون نجس الخفين على طهارة كاملة وهذا هو الشرط الوحيد المذكور في المسح الخفين. وأما الشروط الأخرى التي تذكر في كتب الفقه فلا دليل عليها كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كان يكون مثل الخف لازم يكون من جلد ولازم يكون تتابع المشي فيه ولازم لا يصل الماء إلى البشرة ولازم يكون ما بيكونش فيه خروق ونحو هذا فهذه كلها شروط لا دليل عليها هذه كلها شروط لا دليل عليها وعلى هذا يجوز المسح على أي خفين إن كان ويجوز المسح على الجورين فقد ثبت ذلك عن 16 صحابي رضي الله تعالى عنه كان يجوز المسح على النساء يعني المسح على الرجلين لفة كده يمسح عليها قد ثبت ذلك عن الصحابة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حديث ثوبان أمرنا أن نمسح على العصائب والتساخين عصائب العمائم يجوز المسح على العمائم يجوز المسح على التساخين أي كل ما تسخن القدمين من جورب أو نعل أو خف أو لفائف أو نحو ذلك فكل هذا يجوز المسح عليه. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه أنه وضع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ووضع رقصي فطائره فقال إن أبتلتهما طاهرتين. باب المسح على الناصية والعمامة. حدثني محمد بن عبد الله بن دفيع حدثنا يزيد يعني بن زريع، حدثنا حميد الطويل، حدثنا بكر بن عبد الله المدني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: أمعت ماء؟ فأتيته بمسمرة فغسل قدميه وجهه، ثم نزل يحسن عن ذراعيه طلاقة كم الجبة، فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. مسح على الرأس قبل كده ذكرنا في ثلاث حلقات، الأولى أن يمسح على الرأس كلها، الثانية أن يمسح على العمامة فقط، الثالثة المذكورة هنا مسح بناصيته على مقدم الرأس وعلى الإيه؟ وعلى العمامة. ثم رحب ركبت فانتهينا إلى القائم وقد قامت الصلاة، لصلى بهم عبد الرحمن بن عوف وقد رفع بهم رفعة، فلما حس بالنبي صلى الله عليه وسلم زهر يتأخر قام إليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فرفعنا الرفعة التي صرفتنا. حدثنا أمية بن مسطر ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التميمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة